الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله: إن أفطر ساهيا فلا قضاء عليه بخلاف الفريضة. يعني الفريضة إن أفطر فيها ساهيا فعليه القضاء، وصوم الفريضة هذا لا يختص برمضان. هل تعرفون صوم فرض سوى رمضان؟ النذر، وأيضا الكفارات، وأيضا قضاء رمضان. طيب، كل صوم فرض إذا نسي فيه فتناول مفطرا فإنه يجب عليه القضاء. لماذا؟ لأن حقيقة الصوم لم توجد، حقيقة الصوم لم تكن. ما هي حقيقة الصوم؟ هي الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وهذا الذي أكل أو شرب أو فعل شيئا من المفطرات ناسيا، فهل أتى بحقيقة الصوم؟ لم يأتي بحقيقتها. فلذلك طالبه المالكية ومن وافقهم، طالبوه بالقضاء، وقالوا الذمة مملوءة بصوم شرعي. لما دخل رمضان امتلأت ذمته بصوم شرعي، فلما أكل وشرب ناسيا لم يأتي بذلك الصوم الشرعي الذي تبرأ به الذمة، فما زالت ذمته مشتغلة. واضح كلام؟ طيب، الآن هذا هو مذهب المالكية وهذا دليلهم. فيورد عليهم من يخالفهم، يورد عليهم حديث البخاري ومسلم الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه. إذا نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. طيب، يقولون ولم يجيب النبي عليه صلى الله عليه وسلم، لم يجيب عليه قضاء. طيب، ونحن نقول ولم يعني يأمره، لم يخبره بأنه لا قضاء عليه. لأن عندما تقول أنت النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيب عليه القضاء، أنا منصف أقول لك نعم، فيجب أن تكون أيضا أنت منصفا عندما أقول لك والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره بأنه لا قضاء عليه، فيجب أن تقول نعم. هل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا قضاء عليه؟ أخبره أنه لا قضاء عليه. فمن أين يقال إنه لا قضاء عليه؟ لأن لا، فليتم صومه، هذه لا تتعرض لقضاء. ليتم صومه يعني لا يأكل، ولكن هل في هذا الحديث تعرض للقضاء بفعل أو بترك؟ فيه تعرض لله؟ ليس فيه، على أننا اتفقنا على أنه ليس فيه تعرض للقضاء. ما زلنا ما اتفقناش، لم نتفق. خلينا من القرينة الآن، هل هذا الحديث فيه تعرض للقضاء، أمره بالقضاء، أو برأ ذمته وقال له ليس عليك قضاء؟ فيه هذا؟ ليس فيه. ما الذي فيه؟ فيه رفع عن الإثم. لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم فإنما أطعمه الله وسقاه، بين له أنه لم يأثم بأكله أو شربه خلافا للمتعمد. هذا المتعمد أثم بأكله أو شربه، أما أنت فلست تأثم لأنه أطعمك الله وسقاه. أما القضاء وعدمه، هذا ليس فيه الحديث ما يدل لا على وجوبه ولا على عدمه. على أنني أزيدكم فقول أن ليس فيه تعرض للقضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من شأن ذلك المتكلم أو ذلك المخاطب أن القضاء هذا شيء مفروغ منه. نحن ذكرنا قاعدة بالأمس، قلنا هذه قاعدة يذكرها أهل النحو ولكنها صالحة في كل علم، وحذف ما يعلم جائز الشيء الذي أنا أكلمكم فأعلم أنكم تعلمونه، لماذا أحدثكم به؟ فهمتوا؟ فإذا لم أحدثكم به هل يقال يصح أن يقال لم يحدثهم به إذن كذا وكذا يرتب على عدم تحديث إياكم به يرتب عليه حكما؟ لا، أنا لم أحدثكم به لأني أعلم أنكم تعلمونه. فهكذا نحن نقول. وهم يستدلون علينا أيضا بحديث ابن ماجه وعند ابن حبان وغيره إن الله وضع عن أمتي الخطأ أو النسيان وما استكره عليه، وهذا يدل له ما في مسلم لما أنزل الله تعالى قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، قال لقد فعلت فلسنا مؤاخذين بالخطأ والنسيان. ما معنى المؤاخذة؟ يعني لسنا مؤاخذين لسنا آثمين، إن الله وضع عنا الإثم أو لا، المؤاخذة بسبب النسيان، لكن ما يترتب على ذلك. الآن هذا إنسان صلى صلاة بغير وضوء ثم تذكر بعد أن أنهى صلاته أنه كانت صلاة بغير وضوء، يعيدها؟ لماذا يعيدها؟ إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان، هل يصح أن يستدل بهذا؟ نقول له أنت لا تأثم، أنتم تقولون له أنت لا تأثم، لكن الصلاة تأكدنا أنها كانت صلاة لا تبرأ بمثلها الذمة فوجب. فكذلك نقول في الصوم، على أنني أزيدكم شيئا آخر فأقول لكم أنا الحديث المتفق عليه حديث أبي هريرة في ذاك الذي جاء يصيح قد وقعت أهلي في نهاية رمضان، حديث معروف عندكم، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين مستبعين أو يطعم 60 مسكينا. فقال لا ما عنده، فانتظر أمره النبي صلى الله عليه وسلم بانتظاره إلى أن أتي النبي صلى الله عليه وسلم به شيء من تمرين فأعطاه إياه وأمره أن يتصدق به، فقال أعلى أفقار مني، فقال خذه، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تعرفونه جميعا ولا لا؟ طيب، هل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ذلك الذي وقع منه هذا أمره بأن يقضي ذلك اليوم، ومع ذلك أنتم تقولون يجب عليه قضاء ذلك اليوم؟ لحظة، يعني هل في هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقضي فيه؟ لا، مشي ما ذكرت أنا، ما ذكر أبو هريرة. لا، كل روايتي هذا الحديث، كل روايتها روايتي ليس فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يقضي ذلك اليوم، مع أن الذين يقولون إنه لا يقضي إذا أفطر ساهيا في 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 الفرض يقولون في العام إنه يقضي ذلك اليوم، مفهوم؟ مثلا هذا الذي يجامع هم يأمرونه بالكفارة، ومع ذلك يأمرونه بقضاء اليوم أيضا، فنقول لهم أين ذكر هذا اليوم في الحديث؟ موجود. طيب لماذا لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ معروف، هذا الذي ما حصل منه الصوم جمع في ذلك النهار يعلم أنه مسألة فروغ من هذه، حذف ما يعلم جائز، فهمت الكلام؟ فلما لم يخبره النبي صلى الله عليه وسلم به نقول في مثل هذا أيضا فإنما أطعمه الله وسقاه، نعم، فلا يؤخذ بأكله وشربه، ولكن الصوم هذا يعلم أنه الحقيقة الشرعية لم توجد فالذمة ما زالت عامة، مفهوم كلام؟ طيب، في إنسان عنده اعتراض؟ تفضل. نعم، هذا كما نقول نحن فليتم عندما قلنا فليتم إمساكه احتراما للشهر وعليه القضاء، هذا من بابة واحدة. طيب، هذا التقرير في الحقيقة أحسب أنه لا جواب عليه، لا جواب عليه، إلا رواية لحديث أبي هريرة، هذا من نسي فأكله شريب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا الحديث يرويه الدارقطني في رواية يقول فيها زيادة فإنما أطعمه الله وسقاه ولا قضاء عليه، هذه رواية عند الدارقطني. وقال الدارقطني بعدها إسناده صحيح كلهم ثقات. هذا ذهب إلى الدارقطني، وهذه الرواية فيها خلاف، ولذلك كثير من أئمة المالكية يعلقون الحكم بموجبها بظاهرها على صحته، يقول إن صح هذه الرواية للدارقطني فهي رافعة للخلاف، لأنه عندما يقول إذا صحت وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا قضاء عليه، كل هذا الذي كنا نقرره لا موضع له، لكن يبقى فيها الخلاف. فمن من من اطمأن إلى صحتها وقلد في ذلك من إما باجتهاده هو بتقليدي من يصح تقليده فيها رأى أن الحديث صحيح فهو يحكم بموجبها، ومن رأى أن الحديث ضعيف باجتهاده هو وتقليد المجتهدين فيه فإنه يرى أن المفطر في رمضان ناسيا يجب عليه القضاء بالذي قررناه من الذكر. وهذا هي الذي كنا نتكلم فيه. يقول كيف المالكي يقولون عليه القضاء، الحديث باين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإنما أطعمه الله وسقى. فعندما نعرف مدارك المالكية لا يكون ذلك الظهور الذي كان عندنا ونحن لا نعرف، لا والله إيه في الحقيقة صحيح على النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لك الأعرابي إيه، فيصير الإنسان يبدأ يفهم. لا ولا بأس بالسواء.
ولا بأس بالسواء بالصائم في جميع نهاره ولا تكره الحجامة إلا خيمة التغريب.
قال رحمه الله ولا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره. يستاكوا بما شاء إلا أنهم كرهوا أن يستاك بشيء متحلل. لماذا؟ لأن هذا المتحلل قد يبقى منه شيء في الفم، وإن أكرمكم الله وإن بسقه وإن لفظه فإن مذاقه قد يبقى في فمه ويحس به في حلقه، وهم يقولون إذا أحس بشيء من هذا في حلقه فإنه عليه القضاء، فلذلك يستحبون له السواك بما شاء، لكن بشرط أن لا يكون مما يتحلل لأنه يوشك أن يفسد عليه صومه. وقال هو في جميع نهاره، وهذه قضية يستدل لها بحديث صحيحين، حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أو مع كل صلاة، وفي حديث في رواية المسند عند كل وضوء. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين رمضان وغيره، ولم يفرق بين قبل بين فترة ما قبل الزوال أو الزوال وما بعد الزوال. ويستدل هذا أيضا بما رواه مسلم وغيره عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي كان يبدأ به إذا دخل بيته، فقالت صلى الله عليه وسلم قالت رضي الله عنها كان يبدأ بالسواك إذا دخل بيته، ولم تفرق بين زمن وآخر. وروى أصحاب السنن عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي ولا أعد يستاك وهو صائم، لكن هذا حديث ضعيف. لماذا نص المصنف رحمه الله على هذه القضية عن في جميع نهاره لا بأس بالسواك للصائم في جميع نهاره، ردا على الشافعية والحنابلة الذين يكرهون الاستياك بعد الزوال، أولئك يكرهون السواك بعد الزوال، يستحبونه قبل الزوال ويكرهونه بعده. لماذا يكرهونه؟ لحديث الصحيح قوله لقوله صلى الله عليه وسلم ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وفي رواية يوم القيامة أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك، وهذا فيه يمكن أن يكون فيه ملمح للجواب عن ناس يقولون هذا خلوف فم الصائم شيء منتن، لا تطيق أن يكلمك إنسان فمه منتن ولا لا تستطيع أنت هذا أن هذا ريحه يعني يأتيك إلى أن يقابل أنفك، يقول يا شيخ كيف حالك والله وينفق عليك، يعني وددت أنك تكلمه أن تكلمه من قفاك. فيقولون كيف يكون هذا المستقبح عند الناس طيبا عند الله؟ فهمتوا؟ ففي رواية أخرى أيضا صحيح أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. هذه هذا مسلك يجيب به بعض العلماء عن هذه الإشكال. طيب لماذا الشافعية والحنابلة يكرهون السواك بعد الزواج؟ لأنه يذهب خلوف فم الصبي. قالوا وهذا أثر عبادة وهي عبادة محبوبة إلى الله، فلا ينبغي إزالة أثرها، مفهوم؟ كما أنه لا يزال دم الشهيد بل يدفن بدمه، وهذا أثر تلك العبادة فلا يزال. والحقيقة أن المالكية والحنفية يجيبون عن هذا بأن الخلوف وإن كان يشم من الأنف لكن ليس يشم من الفم، لكن ليس الفم سببه، إنما سببه يعني خلاء المعدة، وما دامت المعدة خالية فالخلوف موجود وإن كسرت ثورته بالسواك، ولكن هو موجود. ولذلك الظاهر أنه هذا الذي ذهبه إليه المصنف، وأن السواك ليس بمكروه لا في صباح ولا في مساء. نعم. أما قضية المجاهد يدفن بدمائه، هذا ليأتي شاهدا على من قتله، تأتي شاهدة له ويأتي هو شاهدا على من قتل من قتله في الله. هذه قضية يعني هي مطلوبة لذاتها خلافا لخلوف الفم.
ولا رحمه الله ولا تكره له الحجامة إلا خيفة التغيير.
ولا تكره للصائم الحجامة إلا خيفة التغرير. تغرير يعني القاموس يقول غرر بنفسه تغريرا إذا عرضها للهلاك، وغرر بصومه عرضه للهلاك، يعني يوشك أن يفطر فيهلك صومه. لا يكره، فلا تكره الحجامة إلا لمن خاف أن يغرر بصومه بحيث يؤدي احتجامه إلى أن يضعف فيحتاج بعد ذلك أن يفطر. فمن كان هكذا وخاف إذا احتجم أن يحس بضعف يلجئه حينئذ إلى الإفطار، هذا الذي تكره له الحجامة. وإذا تأكد أنه إذا احتجم وصل به الحال إلى هذا حرمت عليه الحجامة. لكن إذا ظن من نفسه السلامة فلا تكره له كما ذهب إليه المصنف. والأصل في هذا ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم. طيب ولماذا ينص المصنف على هذا أيضا ليبين خلاف العلماء فيه؟ هذه الحجامة ذهب الحنابلة إلى أن الحجامة تفتر، واستدلوا بما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، فذهب الحنابلة إلى أن الحجامة تفطر. وطبعا عندما يقول يقال حجامة، حجامة وما في حكمها يعني الفصد، ومن في زمانكم هذا التحاليل الطبية، هذه كل ذلك في معنى الحجامة. فمن يرى أنها تفطر يرى كل هذا مفطرا، ومن يراها ليست تفطر لا يرى شيئا من هذا مفطرا. لكن الجمهور يردون على الحنابلة استدلالهم، منهم من يقول إن هذا الحديث منسوخ. منسوخ بماذا؟ بحديث البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم. ومن الناس من يقول، لأن أنتم تعلمون أن الأصوليين يشترطون للنسخ شروطا، منها أن يعلم التاريخ المتقدم والمتأخر، ومنها أن لا يمكن الجمع، هذه شروطا. فمن الناس من يجمع يقول هذه أفطار الحاجم والمحجوم، يعني إذا أدى به حجامته إلى ضعف ففطر. لكن هذا مشكل هذا الجمع. لماذا؟ لأن هذا خاص بالمحجوم، ما شأن الحاجم ليقال أفطر الحاجم والمحجوم؟ ولذلك فالجمهور يرون أنه يعني حديث منسوخ. على أن حمله على خشية الضعف هذا من الأثر ما يدل له، وهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة والمواصلة ولم يحرمها إبقاء على أصحابه، معناه من خشي أن لا يبقي على نفسه فهذا لا تصح له الحجامة. وفي رواية ابن أبي شيبة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم الحجامة للصائم وكرهها للضعيف لئلا يضعف، معناه لغيره فليست تكره، وعلى هذا أنزلوا قوله قال ابن عباس رضي الله عنهما احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم. نعم.
قال رحمه الله ومن زرع منه خير في رمضان فلا قضاء عليه وإن استقى فخاف عليه القضاء.
قال رحمه الله من زرعه الخير، زرعه غلبه من غير تطلب لإخراجه، من زرعه القيء فلا قضاء عليه، يعني لا قضاء عليه لا وجوبا ولا ندبا، وإن خرج هذا القيء متغيرا عن الطعام، يعني وإن هضمته المعدة وإن خرج على شكل طعام، يعني أيما مطلقا كيفما خرج فلا قضاء عليه إلا إذا رجع شيء منه فابتلعه، حينئذ يجب عليه القضاء. لماذا؟ لذاك الذي ابتلعه، أما إن ذرعه ولفظه فلا شيء عليه. وقد روى أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي. وروى مالك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال من استقاء وهو صائم فعليه القضاء ومن ذرعه القيء فليس عليه القضاء. نعم. وهم يعني مثل القيء القلس أكرمكم الله والنخامة وكل هذا يعني إلا أنهم يقولون بالنسبة لهذه الريق والنخامة وكل هذا أكرمكم الله وإن رده فابتلعه فليس عليه قضاء. وهو الفقهاء ينصون على شيء طريف، يقولون إنسان يجمع ريقه في فمه حتى إذا كثر ابتلعه هذا ليس عليه قضاء أيضا، لكن مع ذلك يستحب له أن يراعي خلاف من خالف وقال إن ابتلاع النخامة وهذه الأمور يوجب القضاء. ولذلك كنا نسمع بعض العلماء وهم في ملأ من الناس وأحيانا قد يكون تلفزيون يسجل أو كذا وتأتيه أكرمكم الله البلغم وترشيخ يخرج هذا الكلينكس هذا والناس تسجل والناس كذا، ولكن يرى أنه يحتاط لصومه خير له من أن يراعي مشاعر الناس. هذا كنا نرى سمعنا في يعني ما أدركناه، لكن الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه وهو يفسر الكتاب الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تلك الأشرطة التي سجلت في ذلك العهد نسمع في بعضها يعني هذا الاستخراج والبصق أيضا تسمعه، والشيخ الشعراوي رحمة الله عليه في التلفزيون ويفعل هذا ويجمع ذلك الشيء ولا ويجعله في جيبه ثم يكمل كلامه كأن لا شيء لم يكن، ويحسب أن هذا كله مراعاة لاحتياطا لدينهم ولما يسألون عنه أمام ربهم. والناس يعني يقولون عذرنا ما يمكن إلا هذا. نعم.
رحمه الله.
وإذا قاف الحامل على طبعا عندما يقول الشيخ رحمه الله وإن استقاء فعليه القضاء، يعني وإن لم يرجع منه شيء، وإن لم يرجع منه شيء إلى الحلق وإن بسقه كله فإنه عليه القضاء مع ذلك، لهذا الحديث الذي ذكرناه وإن استقاء عمدا فعليه القضاء، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم أهل عاد منه شيء ولم يعد. نعم.
رحمه الله.
وإذا خافت الحامل على ما في بطنها أفطرت ولم تطعم. إذا خافت الحامل على ما في بطنها خوفا يفضي إلى الهلاك أو إلى الأذى الشديد فإنها يجب عليها أن تفطر، وإذا خافت خوفا دون ذلك فإنها يستحب لها أن تفطر. وإذا أفطرت فإنها لا تطعم، بل وقتما استطاعت القضاء فإنها تقضي ولا تطعم. نعم. لماذا؟ لأنهم يلحقونها بالمريض، هذا المريض يخاف بسبب الصوم، يخاف مرضا، يخاف زيادة مرضه، يخاف تأخر البرأة، فأباح له ربنا الفطرة والقضاء. من كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ورأوا أن الحامل في معنى المريض، لأنها خافت على ما في بطنها، وما في بطنها بعض منها، فكأنها خافت على عضو من أعضائها، فأباحوا لها الفطر أو أوجبوه أو استحبوه بحسب حالتها. وقد قيل تطعم، ومرد هذا القول بقوله قيل ليبين أن المشهور هو أنه لا إطعام عليها. نعم. المرضع إن خافت على ولدها مشقة شديدة، إذا هي صامت لا يكون لا يتحلب لبن في ثديها، فتخاف على ابنها، إذا خافت عليه فإنها حينئذ إنه حينئذ يجب على أبيه أن يستأجر الذئر التي ترضع ابنه. فإذا لم توجد الذئر هذه المرضعة التي تستأجر، ما زلت عندكم الأذئار هنا؟ ما عندكم؟ يعني هذا الحليب الآن في الصيدلية أغنى عن الذئر، بل يكاد يغني عن هذا الحكم أيضا، لأنه إذا هي خافت على ابنها تعطيها حليبا، لكننا طبعا لا ننصح بهذا، والأطباء لا ينصحون به. وما جمع الله تعالى لذلك الرضيع من الخير في لبن أمه لم يجعل مثله في ما يعطى وما فيما يباع في هذه الصيدليات. فتستأجر، إن لم توجد ذئر تستأجر، أو وجدت لكن الطفل لم يقبل ثديها، لا يقبل إلا ثدي أمه، فإنها حينئذ تفطر وتقضي ولا تطعم. لماذا؟ هذه روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فدية طعام مساكين، فدية طعام مسكين. قرأت قال ابن عباس: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة، للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وهما يطيقان الصيام، يعني يشق عليهما أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، لكنه متكلم فيه. ووجوب القضاء على الحامي وعلى المرضع هذا مذهب الأئمة الأربعة، والإطعام هذا محل خلاف. لماذا حكموا عليها بوجوب القضاء؟ لأنهم جعلوها في حكم المريض الحامل والمرضع. وابن عباس رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنه وعن أبويهما كان لهما مذهب في هذه القضية، وهو أنهما كان يأمران بالفدية لا بالقضاء. فالمرضع والحامل إذا أفطرتا كان ابن عباس وابن عمر يأمرانها يأمرانهما أن تطعما ولا تقضيا. هذا صحيح عنهما. وقد روى الإمام أحمد الترمذي عن أنس بن مالك الكعبي، هذا أنس بن مالك غير خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل بن عبد الله بن كعب ليس له إلا هذا الحديث الفرد. أنس بن مالك الكعبي هذا يروي قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وهو يتغدى، فقال صلى الله عليه وسلم: أدن فكل. قلت: إني صائم. فقال صلى الله عليه وسلم: اجلس أحدثك عن الصوم أو الصائم. إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم أو الصيام. فكان ابن عباس يقول بظاهره: وضع الله عن الحامل والمرضع الصوم، وكانت في حكم المريض والمريض يقضي فتقضيها. لكن الجمهور لم يقولوا بقول ابن عباس رضي الله عنه، الأئمة الأربعة لم يذهبوا إلى هذا، ورأوا أن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم أيضا، والمسافر يقضي أم لا يقضي؟ يقضي. فكذلك الحامل المرضع وضع الله عنهما الصوم فهما تقضيان كما يقضي المسافر إذا زال عذره. نعم. قال رحمه الله: ويستحب للشيخ الكبير إذا أفطر أن يطعم. الشيخ الكبير الذي لم هو الآن ليس بقادر على أن يصوم. لقد قلنا مرة إن شرط التكليف القدرة. الآن هذا الذي زالت عنه قدرة الصوم ليس بقادر أصلا على أن يصوم. مذهبنا أنه طبعا هذا مذهب الكافة لا خلاف بين أهل العلم أنه إذا لم يعد قادر على الصوم فإنه لا يصوم، لكنهم مختلفون في الذي يجب عليه إذا أفطر. فالجمهور يقول يجب عليه الفدية، والمالكية يقولون تستحب له الفدية وليس تجب. لماذا؟ لأن شرط التكليف زال. قال المالكية: هذا الشيخ الكبير لم يعد مكلفا بالصوم، سقط عنه التكليف بالصوم، ليس مخاطبا بالصوم أصلا. فلما لم يعد مخاطبا بالصوم الذي هو الأصل، كيف يخاطب بالبدل عن الصوم وهو بدل فقط؟ فهمت كلام؟ هذا زال عنه شرط التكليف، ليس يجب في حقه الصوم وهو الأصل، فكيف يجب في حقه البدل وهو الإطعام؟ ولذلك حكموا باستحباب الإطعام فقط، والجمهور يخالفون في هذا، ويرون أنه يجب عليه أن يطعم، لأنه في البخاري أن عطاء سمع ابن عباس يقرأ: وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه. هل تقرأون هذه الآية هكذا في كتاب الله؟ وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه، هكذا قرأ ابن عباس. قال ابن عباس: ليست المنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. هذا دليل الجمهور، لكن المالكية يناقشون في هذا، يقولون: أين هذه الآية في كتاب الله؟ موجودة قطعا ليس موجودة هذه الآية هكذا. الآية: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، على الذين يطيقونه كانت هكذا فنسخت، نسخت، نسخ رسمها ونسخ حكمها. هذا هو القضية الآن. هو ابن عباس رضي الله عنهما يبني الحكم على الرسم المنسوخ، ولا يبنيه على الرسم المحكم، يبنيه على الرسم: وعلى الذين يطوقونه فلا يطيقونه. وسمعتم النقاش في هذا. وعلى كل حال، الإطعام سواء أقلنا باستحبابه أو بوجوبه هو مد من غالب قوت أهل البلد، ولا يجوز إخراج هذه الفدية نقدا. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه نص على الإطعام، فتخرج تخرج مدة من غالب قوت أهل البلد.
ورحمه الله. والإطعام في هذا كله مرجع عن كل يوم يقضيه.
طيب الإطعام عن كل والإطعام عن كل في هذا كله مد عن كل يوم يقضيه. وعندما يقول الفقهاء وهذا مذهب جماهير العلماء عندما يقول مد فيراعى مد لمسكين يعني لا يصلح والعدد معتبر يعني لا يصلح أن تفرق مدا واحدا على مسكينين لا يصلح أن تعطي مدين لمسكين واحد مفهوم فلا بد لكل مسكين أن يأخذ مدة. نعم. وكذلك يقضي وكذلك يطعم وكذلك يطعم من فرط في قضاء رمضان إلى أن دخل عليه رمضان آخر. هذه امرأة لم تقدم عليها من الصوم أو رجل أفطر لعارض ثم تهاون إلى أن دخل رمضان آخر كان قبل أن يدخل رمضان الثاني كان يجب عليه القضاء فقط لكن لما دخل عليه رمضان الثاني صار واجبا عليه القضاء وهذه الكفارة الصغرى الفدية لكن هذا مقيد بشرط أن يكون أن يتأتى منه القضاء فلا يقضي أما مثلا هذا رجل أفطر لمرض واستمر به المرض السنة كلها إلى أن دخل عليه رمضان آخر فليس يجب عليه الفدية لماذا؟ لأنه لم يتأتى منه القضاء هو مريض في العام كله وكذلك مرأة مثلا تكون حاملا فتضع وبعد الوضع ترضع فيأتي رمضان الثاني وهي ما زالت ترضع هذه لا نقول يجب عليها أن تهاونت في قضاء رمضان لا وإنما هذه لم يحصل لم 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 يحصل لم يتأت منها إرضاع إلا أننا نلزمها بالإطعام لأنها لأنها مرضعة ولسنا نلزمها بالإطعام لأنها مفرطة نحن تقدم لنا أن الحامل ترضع أن المرضع تقضي وتطعم خلافا للحامل نعم وهذا يدل له ما رأوه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال من أدركه رمضان وعليه من رمضان شيء فليطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من حنطة وروى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في رجل أدرك رمضان وعليه رمضان آخر قال يصوم هذا ويطعم عن ذاك كل يوم مسكينا ويقضيه مفهوم وروى الدارقطني عن أبي هريرة في رجل مرض في رمضان ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان فقال رضي الله عنه يصوم الذي أدركه ويطعم عن الأول لكل يوم مدة من حنطة لكل مسكين فإذا فرغ في هذا صام الذي فرط فيه يعني هذه خلاصة وذكره الشيخ رحمه الله أنه يقضي الذي فاته ويطعم عن كل يوم مسكينا لأجل التفريط نعم
رحمه الله ولا صيام على الصبيان حتى يحترم الغلام وتحيض الجاهلية وبالبلوغ لمن هم أعمال الأبدان فريضة قال الله تعالى قال الله سبحانه وتعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا
قال رحمه الله ولا صيام على الصبيان حتى يحترم الغلام وتحيض الجارية ولا صيام على الصبيان ولا صيام واجب لكن نفي الوجوب لا ينفي الاستحباب لا ينفي الاستحباب وقد ثبت في الصحيح عن الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أنهم كانوا يصومون أبناءهم صبيانهم فإذا بكى أحدهم أعطوه اللعبة من العهن حتى يكون عند الإفطار ولا يفطرونه وهذا ترويض للصبية على تكلف تكلف الفروض. قال وبعض الفقهاء يذهب إلى أنه لا صيام على الصبيان واجب ولا صيام مستحب، وهذا فيه نظر لحديث الربيع بنت معوذ، ظاهر في أنهم كانوا يفعلون هذا مستحب حتى يحترم الغلام. المقصود بالاحتلال البلوغ، والبلوغ له علامات، يعني لا يختص البلوغ بالاحتلال فقط. هل يعرف البلوغ بالاحتلال فقط؟ له علامات الإنبات والاحتلام نعم، والصوت يقول الصوت خيط الرقبة، يعني أمور، لكن هذه العلامات بعضها أقوى من بعض. أقوى العلامات والاحتلام، ثم يأتي بعد ذلك الإنبات، وثم يأتي السن إذا لم يرى احتلاما ولم يرى شيئا من العلامات. فإذا بلغ سنا ما، وهذه فيها خلاف بين الفقهاء، إما 18 سنة وإما 15 سنة، وإما 15 للمرأة للبنت و 18 للذكر، يعني خلاف بين الفقهاء يحكمون ببلوغه. وتحيض الجارية أو تحميل الجارية حينئذ يجب عليهم الصيام. وهنا قضية، الآباء والأمهات في كل زمان يشقون على أبنائهم ويحوطونهم ويرعونهم ويخافون عليهم ويودون أن يتحملوا المشاقة دونهم. هذا في البهائم أيضا أكرمكم الله. أليس النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من رحمة الله تعالى تلك التي فرقها في الدنيا، من تلك الرحمات يعني ترفع الدابة حافرها عن صغيرها، يعني البهائم في هذا. لكن لم تكن شفقتهم ورحمتهم بأبنائهم تحول بينهم وبين ترويضهم على العبادة. أنت الآن تفعل هذا فتقول الزوجة أنت تريد أن تقتل الولد، تقتل البنت ما زال صغيرة. أنا أتساءل عندما تقول الربويع هؤلاء الصبيان كانوا يبكون فكانوا يعطونهم اللعبة من العهن، هذا الذي هو يعني في أي سن هذا الذي تشغله اللعبة عن الجوع؟ الآن 8 سنوات أو 9 سنوات، هذا إذا بكى من الجوع تقول له خذ اللعبة العب بها، ينفع هذا معه؟ يقول كاسي أعطيني ناكل ليش اللعبة، ما أنا أصح من الجوع أنت تقول لعبة. يعني هذا الذي تلهيه اللعبة كم عمره؟ والله ما أدري، أنا ممكن 5 سنوات 4 سنوات ما. ويصومونه وفي الجزيرة العربية الحر هذا الذي تعرفونه مازال نكون في المغرب في الرباط، يتصور الجو الحمد لله رطب وجميل، في الصيف 24-25 درجة الحمد لله، 40-50 درجة هذا في الظهر صار انتهينا جف الكبير، فكيف الصغير؟ ما في هذه المكيفات اللي عندكم الحمد لله. ولهذا قال المعري وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وما دان الفتى بحجا ولكن يعلمه التدين أقربوه، وطفل الفارسي له ولاة بأفعال التمجس دربوه. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا، بقي الأذان كم؟ وما تريد الأسئلة بعد الأذان؟ أنت مش طيب معنا، تشتغل مع الله تعالى هو يسهل لك. تفضل.
قال رحمه الله: ومن أصبح جنبا ولم يتطهر
لا وبالبلوغ،
ولو بالبلوغ لزمتك أعمال الأبدان فريضة، والله سبحانه وتعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فاستأذنوا.
الحلم. قال رحمه الله: وبالبلوغ لزمتهم أعمال الأبدان فريضة. ما تعرف البلوغ؟ الله أعلم. ما تعرف البلوغ؟ لا لا اصطلاحا. ها ما اسمع. انتهاء حالة الصغر هم يقولون. نعم هذه كلها اثاره، هذه كلها اثار البلوغ. يقولون البلوغ هو حالة يخرج بها المرء من الطفولية الى الرجولية. هو هذا يكون طفلا فيصير رجلا. ما تتفقش معه؟ تتفق معه؟ ها؟ نعم؟ مثلها. هذا الذي تقوله هو مما يرد على من يعرف هذا التعريف. يقولون أنتم تقولون من حالة الطفولية إلى حالة الرجولية والمرأة. بالنسبة لكثير من النساء الآن مثل هذا دخلت في التعريف. لا تخرجوا من حالة الطفولية وتدخلوا هي أيضا في حالة الرجولية. لا يقولون من حالة الطفولية إلى حالة التكليف، وبهذا تدخل المرأة والرجل. نعم. وعندما يقول لزمة أعمال الأبدان، هذا احتراز من غيرها من الأعمال. أعمال الأبدان مثل الصوم والصلاة والحج وغير هذا، وأعمال غير الأبدان المحضة مثل الزكاة، هذه لا تعلق لها بالبلوغ. إذا كورس لماذا لزمة أعمال الأبدان لإخراج تلك الأعمال المالية المحضة، فهذه لا ينتظر بها البلوغ. إذا كان الصبي ذا مال وفيه نصاب ودار عليه الحول فإنه تخرج زكاته. أنا أستغربكم أحيانا صدق. يعني هذا السكوت عندكم أتوجس منه. قال وهو استدل بهذه الآية. لماذا الشيخ ذكر؟ الشيخ رحمه الله يذكر وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. هذه يستدل بها على هذا أنهم إذا احتلموا إذا بلغوا فإنهم يلزمون بالأحكام. من أين؟ فليستأذنوا. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم الكبار. ولا فرق بين حكم وحكم. لما أشبهوا الكبار في الاستئذان أشبههم في غيره من الأحكام. لهذا الشيخ أدخل هذه الآية في هذا الموضع. نعم.
رحمه الله. ومن أصبح منه بل من يتطهر قول امرأة حامل طهرة قبل الفجر فلم يغتسل إلا بعد الفجر جاءها صوم ذلك اليوم.
الحائض لا تصوم قبل ما حال حيضها، هذا لا خلاف فيه بين العلماء. وقد سألت معاذة في صحيح عائشة رضي الله عنها ما بالنا نقضي نحيض ونقضي الصوم ونقضي الصلاة، فقال حرورية أنت؟ قالت لست بحرورية ولكني أسأل. حرورية نسبة هذه إلى حروراء، والموضع الذي خرج فيه الخوارج على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قالت لست بحرورية ولكني أسأل. قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ونؤمر بقضاء الصلاة. فهذا مسألة لا خلاف فيها. لكن هذه الحائض إذا طهرت ليلا وما اغتسلت حتى طلع الفجر فهي غير طاهر، ما زالت على حدثها الأكبر، هل يصح صومها وهي أصبحت على غير اغتسال؟ هي أصبحت طاهرة أم لم تصبح طاهرة؟ طاهرة طهرت لكن لم تغتسل بعد. هذه التي طهرت من حيضها ولم تغتسل بعد صارت في حكم الجنوب. لماذا؟ لأن ذلك صار بيدها، اغتسالها صار بيدها. قبل ذلك لا ينفع اغتسالها وإن اغتسلت بالبحرين لا ببحر واحد، لكن لما طهرت صارت في حكم الجنوب. والجنوب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا من جماع أهله ثم يغتسل ويصوم، وليس الطهارة شرطا في صحة الصوم. نعم.
رحمه الله. ولا يجوز صيام يوم الفطر ولا يوم
ولا يجوز صيام يوم الفطر وصيام يوم النحر، هذا محل إجماع. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي عبيد مولى ابن أزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومهما، يوم فطركم ويوم تأكلون من نسككم. وروى البخاري عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الفطر ويوم النحر. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله قال ينهى عن صيامين الفطر والنحر وعن بيعتين الملامسة والمنابذة. نعم. قال هو ولا يجوز صيام يوم الفطر، ولا يجوز، وإذا فعله يأثم ولا يصح صوم، لا يصح.
ولا يصوم يومين لديه بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجوز مهاجر.
كيف عندك الكلام؟ نكتفي هنا؟ طيب. لا 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 كيف عندك الكلام ولا يصوم؟
ولا يصوم يومين لديه بعد يوم النحر إلا المتمتع الذي لا يجوز
مهاجر. هو في الأصل لفظ الرسالة ليس هكذا. أنا أعرف أنك تقرأ قراءة سليمة من نسخة التي عندك، لكن هو لفظ الرسالة ولا يصام اليومان اللذان بعد النحر إلا المتمتع. وهذه المتمتع ما أشكلت في قراءته، كيف تقرأ ولا يصام اليومان اللذان بعد يوم النحر إلا كيف تقرأ إلا المتمتعة منصوب على الاستثناء لا يصلح لأن الاستثناء المفرغ، إلا المتمتع لا يصلح لأن نائب الفاعل هو اليومان، وهذه مما أخذها الناس على ابن أبي زين رحمه الله. وأحسب أن محققكم هو الذي يصحح، وهذا مما لا يجوز في التحقيق، لأن الآن أنت تقرأ جملة سليمة ما فيها إشكال. ولا يصوم اليومين اللذين بعد النحر المتمتع، المتمتع هو الفاعل واليومين مفعول به واللذين نعت. فتقرأ في الشروح وتجد الناس تلوم ابن أبي زيد رحمه الله فعل كذا، أنت ما تفهم ما الذي يقال ولست ترى شيئا من هذا الذي يقال في المثل. ولذلك هذه نختم بها، أنتم فيكم الآن الباحثون، فيكم طلبة دكتوراه، طلبة ماجستير، ناس تشتغل بالتحقيق. الناس منذ القدم يوصون أنه إذا وجد خطأ في الكتاب أن يبقى، هب أنه خطأ، أنت يعني قد لا يكون الخطأ في نفس الأمر، إنما أشكل عليك وعدته غلطا، لا ينبغي أن تقول أن تصحح المتن، لا، أنت تصحح جنبه. قول الديماني رأي قول القناني رحمه الله في توشيش علامية الأفعال لما انتهى قال وقد وفيت بما قد رمت منتهيا والحمد لله إذ ما رمته كملا، إلى أن يقول وإنني أبتغي ممن رأى خللا في من تدبت له أن يصلح الخلل إذا تيقنه جنبا. لا يصحح كلامي، لا، شرطان: أولا أن يتحقق الخطأ، والثاني أن يصححه بالجنب، اترك كلامي. وهذا قاله الشاطبي، وهذا يعني الآن نحن مثلا أنتم ترون علمونا أن ندرس هذه نشرح رواية يحيى لموطأ في كثير من الكتب، في كثير من نسخ مطبوعة تجد المحقق يصحح رواية يحيى. لماذا تصححها؟ أنت تحقق رواية يحيى، فالمطلوب منك أن تبرز رواية يحيى، ليس المطلوب منك أن تبرز الحديث على الصواب. لا، أنت لا تروي أن حديث، إذا أردت أن تبرز الحديث على الصواب فاكتب كتاب حديث، وأنت إن أراد الله لك القبول سيهوي الناس عنك. لكن أنت تحقق رواية يحيى الليثي، رواية يحيى الليثي لا بد أن يكون فيها خرج فيخرج ينصرف النساء متلففات، لا تكتب لي متلفعات، وتقول لي أن البخاري رواها عن مسلم ولا عن فلان عن مالك هكذا. أنت مالك أنت؟ ترى أنت تصحح البخاري؟ ما مالك أنت؟ أنت تصحح رواية يحيى. رواية يحيى فيها 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 متلففات، وكتب لي متلففات. رواية يحيى فيها هذا لأنه يطال الزمن. يرى الناس بن عبد البر يتكلم، يرى الناس القاضي عياض يتكلم، يرى الناس كذا ويأخذ ويتحيى. أين هذا الكلام؟ لا ما يفهم الناس من الذي وقع، وليس هذا إنصافا وليس هذا تحريا. أنت عندك الحواشي اكتب فيها ما تشاء، لكن اترك المتن لصاحبه. الله أعلم، والحمد لله رب العالمين.